بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب 66، باب البول والأبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، حديث 233. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عقل أو عرينة فاجدووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
هذا الحديث بدأنا الكلام حوله في درس ماض، ولا يزال الحديث حوله، وهو حديث مشهور باسم حديث العرنيين، يعني الذين اجتووا المدينة كانوا قد قدموا وأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، لكنهم لما جلسوا في المدينة اشتووها واستوخموها، حيث تغير عليهم الطعام وبدا عليهم السقم واصفرت ألوانهم، وما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أمرهم بأن يخرجوا إلى مرعى النبي صلى الله عليه وسلم وموضع إبل الصدقة وليشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها، فإنها علاج لهم، وفعلوا ذلك حتى زال عنهم السقم وحتى صحت أبدانهم وحتى رجعت لهم ألوانهم. ولما أحسوا بالصحة والعافية وأحسوا بذهاب المرض عنهم، ما كان منهم إلا أن كافأوا الإحسان بالسيئة، حيث استاقوا الإبل وأرادوا الخروج بها، ولما منعوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الإبل وفروا، وكانوا قد مثلوا براعي الإبل راعي إبل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قتلوه وسملوا أعينه، وحيث سرقوا هذه الإبل، وحيث إنهم كفروا بالله وارتدوا على أعقابهم. ولما جاء خبرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في أثرهم سرية، خرجوا ليردوهم ويعيدوهم، وأخرجوا معهم قاف يعني يتتبع آثارهم حتى عرفوا أو عرفوهم أين ذهبوا. وبعد أن جاءوا بهم أقام النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم القصاص ومحاربة الله ورسوله، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقتلوا وسملت أعينهم لأنهم فعلوا ذلك بالراعي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما وجب عليهم من العقوبة، وأنها على سبيل القصاص. وأهل العلم خاضوا في هذا الحديث ودرسوه من جوانبه واستنبطوا منه أحكاما كثيرة، وكنا قد بدأنا الكلام في بعض هذه الأحكام وانتهينا إلى قوله. اقرأ يا عبد العزيز.
قوله: وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة.
هذه مسألة من المسائل التي خاض فيها أهل العلم، قضية أبوال الإبل التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يشربوها، فاختلف أهل العلم هل أبوال الإبل طاهرة أو نجسة. فمن أخذ بظاهر الحديث قال هي طاهرة، حيث شربوها ولم يمنعوا، ولو كانت نجسة لما رخص لهم في أن يشربوها. ومن قال من أهل العلم بأن الأبوال كلها نجسة رد هذا الخبر وحمله على الضرورة، لأنهم كانوا مرضى وأذن لهم بشرب البول للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. لكن القائلين بطهارة الإبل، بطهارة أبوال الإبل، لم يقبلوا أن هذا للضرورة. قالوا لأن مبدأ التداوي أساسا في الشريعة الإسلامية ما هو ضرورة، والإنسان لو مرض هو مخير إن أحب أن يستخدم العلاج والدواء فله ذلك، وإن أبى وامتنع وقال لا أتداوى فله ذلك. وقد امتنع بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبعض التابعين وبعض أهل العلم عن تناول وتعاطي الأدوية توكلا على الله جل وعلا، فهذا لا يعتبر من الضرورات. لكن بعضهم قال لا، هو يعد ضرورة، خصوصا إذا عرفنا أن القائل بضرورة شربه أو بشربه لهم يعلم ما فيه من العلاج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم أن يشربوا من أبوابها لم يقل ذلك من هوى نفسه، وإنما هذا من وحي الله جل وعلا له، فعلم أن هذا يعطى للضرورة. وفصلوا في هذه المسألة حتى قالوا في مسألة الضرورة وعدمها أن الأمر المحرم من قال إن الأبوال نجسة وهي محرمة، قالوا المسألة الأمر الحرام يجوز للإنسان أن يرتكبه للعذر، وضربوا لذلك مثلا بمسألة الإفطار في شهر رمضان، قالوا الله فرض على الناس صيام رمضان، وأن من أفطر في نهار رمضان ارتكب محرما ويأثم، لكنه جاءت الرخصة في من يسافر، فالمسافر له أن يفطر في نهار رمضان ولا يأثم، فدل ذلك على أن ارتكاب المحرم إذا كان له موجب وسبب فذلك جائز إن شاء الله. هذه من التفاصيل التي ساقها المتناقشون في مسألة أبوال الإبل والأبوال عامة. وبعض أهل العلم فرق بين أبوال ما يؤكل لحمه وبين أبوال ما لا يؤكل لحمه، فقالوا إن كان مأكول اللحم يعني الحيوان فإن بوله طاهر، وإن كان غير مأكول اللحم فبوله نجس كالحمير والبغال وغيرها من الدواب التي لا يجوز أكل لحمها، وهي أيضا محل خلاف. وقد ذكرنا في درس ماضي أن الإمام البخاري رحمه الله استدل بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والذي كان أميرا في الكوفة وكان قد اتخذ بيتا للبريد، وكان هذا البيت يأتي وينزله وينزل فيه الدواب، ولذلك هذه الدواب تبول في هذا البيت، وكان بقربه مكان يجمع فيه السرجين وبجانبه البرية، وكان أبو موسى يصلي ولا يتحفظ في هذه الأماكن حيث يرى إن الصلاة فيها جائزة. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى طهارة أبوال الحيوانات والدواب، وإنما الذي يستثنى ويحكم بنجاسته إنما هو بول الآدمي. وسبب الحكم على بول الآدمي بالنجاسة هو حديث عذاب القبر الذي مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال إنهما يعذبان، وبين أن أحدهما كان لا يتنزه ولا يستتر من البول، مما يدل على أن موجب العذاب هو عدم استتاره من البول، ويعني هذا أن البول نجس. نعم اقرأ.
وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة بدليل أنه لا يجب،
يعني لا يجب على الإنسان أن يتداوى،
فكيف يباح الحرام لما لا يجب؟ وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة، بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره.
من يعتمد على خبره.
يعتمد على خبره.
والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرهم بأن يشربوا من أبوالها لأن فيها علاج، بل جاء في بعض الروايات أن بول الإبل ليس بنجس. نعم.
وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الأنعام 119. فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم.
فما اضطر إليه المرء لا يعتبر محرما في حقه. نعم.
فهو غير محرم عليه كالميتة للمضطر، والله أعلم.
جواز أن يأكل الجائع والمضطر من لحم الميتة. نعم.
وما تضمنه كلامه أن من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم.
نعم.
فإن الفطر في رمضان حرام، ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسفر مثلا.
نعم، السفر والمرض. نعم.
وأما قوله وأما قول غيره لو كان نجسا ما جاز التداوي به، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها
فيما حرم عليها.
رواه أبو داود من حديث أم سلمة، وسيأتي له طرق أخرى في الأشربة.
فهذا دليل على أن الدواء الذي يتداوى به لا يعتبر حراما ولا يكون نجسا. نعم.
وسيأتي له طرق أخرى في الأشربة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والنجس حرام فلا يتداوى به لأنه غير شفاء،
لأن الله تعالى لم يجعل في النجس شفاء لأمته محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أي مادة نجسة لا تكون دواء. نعم.
فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاختيار،
وعلى حالة
الاختيار،
على حالة الشيء الذي يختار فيه الاختيار. أما إذا لم يكن فيه الاختيار وكان في حالة ضرورة فجائز. نعم.
وأما في حالة الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للمضطر، ولا يرد قوله صلى الله عليه وسلم في الخمر،
ولا يرد يعني لا يعترض على هذا الموضوع بمسألة الخمر، لأن مسألة الخمر الله نزع منها العلاج. نعم.
ولا يرد قوله صلى الله عليه وسلم في الخمر أنها ليست بدواء. إنها ليست بدواء، إنها داء،
بل جاء النص أنها داء. نعم.
في جواب من سأله عن التداوي بها فيما رواه مسلم.
نعم.
فإن ذلك خاص بالخمر.
هي مسألة خاصة بالخمر، ومع ذلك يقول أهل العلم أن الإنسان لو كان في مكان وغصة ولم يجد إلا خمرا فله أن يدفع هذه الغصة بشرب شيء من الخمر. نعم.
ويلتحق به غيرها من المسكر،
وغيره يعني كل المسكرات تلحق بالخمر. نعم.
والفرق بين المسكر وبين غيره من النجاسات أن الحد يثبت باستعماله في حالة الاختيار دون غيره.
يعني يقول هنا لو أن إنسان جاء له ببعض النجاسات كالدم المسفوح أو لحم ميتة وغير ذلك وأكل وشرب، هنا ما يقام عليه حد، ما عليها حد، لكن لو استخدم الخمر فإنه يقام عليه حد الخمر، لأن الخمر لها حد. أما غيرها من النجاسات لا حد فيها. نعم.
ولأن شربه يجر إلى مفاسد كثيرة،
يعني شرب الخمر يجر إلى مفاسد حيث يذهب العقل وحيث يؤدي إلى الخصومة والمنازعة والمضاربة وغير ذلك. نعم.
ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء، فجاء الشرع بخلاف معتقدهم
وبين أنه لا شفاء في الخمر. نعم.
قاله الطحاوي بمعناه،
يعني الطحاوي ذكر هذا الكلام حول هذا المعنى، ذكر كلاما حول هذا المعنى.
وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن في أبوال الإبل شفاء،
وهو دليل على أنها ليست بنجس. نعم.
لذربة بطونهم،
أنه أمرهم أن يشربوا من أبوالها لفساد في بطونهم، وأن هذا البول هو الذي يطهره ويدفعه ويشفيه. نعم.
والذرب فساد المعدة، فلا يقاس ما يثبت أن في دواء،
فلا يقاس ما ثبت
أو ما ثبت أن في دواء
أن فيه دواء
على ثبت نفي دواء غيره،
على غيره دواء مما ليس فيه دواء. نعم.
والله أعلم. وبهذه الطرق يحصل الجمع بين الأدلة والعمل بمقتضاها كلها.
نعم. لكن هنا علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على هذا القول بما يبين أن هناك فرق بين أبوال الإبل حيث جاء النص بجواز شربها وغيرها من الأبوال كبول الآدمي، وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر. نعم، اقرأ كلام الشيخ.
قال ابن باز رحمه الله: ليس بين الأدلة في هذا الباب بحمد الله اختلاف، والصواب طهارة أبوال مأكول اللحم من الإبل وغيرها كما
طهارة أبوال مأكول اللحم من الإبل وغيرها. نعم، يعني الغنم البقر.
كما تقدم، وتقدم الجواب عما ذكره الشارح، ولو كانت الأبوال من الإبل ونحوها نجسة لأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم عنها.
يعني أقل شيء يأمرهم إنهم إذا شربوا البول يغسلوا أفواههم إزالة لأثر النجاسة، ولم يأمرهم النبي بذلك، فهذا دليل على أنها طاهرة. نعم.
وأوضح لهم حكمها وتأخير البيان عن وقت الحاجة عن وقت الحاجة غير جائز،
لا يجوز،
كما علم في الأصول.
والله كما علم في الأصول. نعم.
طيب.
نعم.
أيوة. قوله: فلما صحوا في السياق حذف تقديره فشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا، وقد ثبت ذلك في رواية أبي رجاء، وزاد في رواية وهيب وسمنوا.
يعني لم يكتفوا فقط بأنهم صحوا بل سمنوا، مما يدل على أثر الدواء في هذا، في البول واللبن. نعم.
وللإسماعيلي من رواية ثابت: ورجعت إليهم ألوانهم
التي كانت قد اصفرت. نعم.
قوله: واستقوا النعم.
وقوله: وقد استاقوا. والاستياق يعني السير الشديد.
أيوة.
مما يدل على أنهم سرقوها وفروا بها. نعم.
من السوق، وهو السير العنيف. قوله: فجاء الخبر في رواية وهيب عن أيوب الصريخ. نعم.
يعني فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم الخبر في الصباح من بعض الرعاة، جاء يصرخ يستنجد أن بالنبي صلى الله عليه وسلم بما فعل هؤلاء النفر، حيث قتلوا الراعي وساقوا الإبل وفروا. نعم.
بالخاء المعجمة، وهو فعيل بمعنى فاعل،
لو الصريخ بمعنى الصارخ، جاء الصارخ. نعم.
أي صرخ بالإعلام بما وقع منهم، وهذا الصارخ أحد الراعيين كما ثبت.
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له راعيين، وهناك رعاة آخرون وهم رعاة إبل الصدقة، فهؤلاء القوم قتلوا واحد من الراعيين، والثاني جاء مستنجدا لكن لم يعرف اسمه، وعرف اسم الراعي الأول الذي قتل، وأما الثاني لم يعرف اسمه. نعم.
كما ثبت في الصحيح في صحيح أبي عوانة من رواية معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه.
نعم.
وقد أخرج مسلم إسناده ولفظه: فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر قد جزع.
يعني فزعا جاء، قد بلغه الفزع والجزع ولذلك جاء يصرخ. نعم.
فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. واسم راعي النبي صلى الله عليه وسلم المقتول يسار بالياء بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة،
يسار. نعم.
وكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي، ورواه الطبراني موصولا من حديث سلمة ابن الأكوع بإسناد صالح قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار.
هذا الغلام أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، لكنه لما رآه بعد أن أسلم أحسن صلاته وأتقن أداءها، فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أسند إليه رعاية إبله الذي كان في المرعى. نعم.
وزاد ابن إسحاق: أصابه في غزوة بني ثعلبة، قال سلمة رضي الله عنه: فرآه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها. فذكر قصة العرنيين وأنهم قتلوه، ولم أقف على تسمية الراعي الآتي بالخبر،
يعني الراعي الثاني. وهنا أيضا أشار إلى مسألة، وهي أن بعض الروايات جاءت وأخبرت أن العرنيين قتلوا رعاة إبل الصدقة، لكن ما عرف أن أحدا من رعاة إبل الصدقة مات، وإنما الذي قتل هو راعي النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر والله أعلم في هذا أن الرعاة قاتلوا هؤلاء النفر ولم يكونوا كثيرين يعني، وقاتلوهم المقاتلة، لكنهم قتلوا الراعي وفروا، فنسب فعلهم إلى مقاتلة الرعاة عموما، وإنما الذي أصيب في هذه المقاتلة إنما هو راعي النبي عليه الصلاة والسلام، أما الثاني فلم يتمكنوا من قتاله أو من قتله، ولذلك نجا كما نجا غيره من الرعاة رعاته بالصدقة. نعم.
والظاهر أنه راعي إبل الصدقة، ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذكره بالإفراد، وكذا لمسلم، لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه: ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم،
أي قاتلوهم. نعم.
بصيغة الجمع ونحوه لابن حبان من رواية يحيى بن سعيد عن أنس، فيحتمل أن إبل الصدقة كان
أن إبل الصدقة نعم
أن إبل الصدقة كان لها رعاة فقتل بعضهم مع راعي اللقاح.
أي فقاتل بعضهم مع راعي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فاقتصر بعض الرواة على راعي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم معه غيره، ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوزوا
نعم
فتجوزوا في الإتيان بصيغة الجمع.
نعم.
وهذا أرجح، لأن أصحاب المغازي لم يذكروا أحدا منهم أنهم قتلوا أنه غير يسار،
أنه قتل غير يسار،
أنهم
أو أنهم قتلوه غير يسار.
والله أعلم.
نعم.
قوله فبعث في آثارهم، زاد في رواية الأوزاعي الطلب،
يعني أرسل خلفهم من يأتي بهم. نعم.
وفي حديث سلمة ابن الأكوع خيلا من المسلمين أميرهم كرز ابن جابر الفهري.
كرز ابن جابر الفهري هذا أمير السرية. نعم.
وكذا ذكره ابن إسحاق والأكثرون، وهو نعم. بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي.
كرز
نعم. وللنسائي من رواية الأوزاعي فبعث في طلبهم قافة،
والقافة هو الشخص الذي يتبع الأثر. أرسله معهم من أجل أن يتتبع أثرهم ويعرف أين ذهبوا وأين فروا. نعم.
أي جمع قائف. ولمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه أنهم شباب من الأنصار،
يعني أن السرية كانت شباب من الأنصار، لكن هنا يعني أورد على هذا القول أن هناك عدد من الذين كانوا في هذه السرية ليسوا من الأنصار، بل كانوا من المهاجرين أو من قبائل أخرى، يعني إما أنهم سموا من الأنصار على سبيل التغليب لأن أغلبهم كانوا من الأنصار، أو أنهم أرادوا أنهم أنصار لله، عموا من اللقب الذي اشتهر به طوائف الأوس والخزرج، فكل من ناصر الله سموا بالأنصار. نعم.
ولمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه أنهم شباب من الأنصار قريبا من 20 رجلا، وبعث معهم قائفا يقتص آثارهم.
نعم.
ولم أقف على اسم هذا القائف ولا على اسم واحد من 20، لكن في مغازي الواقدي أن السرية كانت 20 رجلا، ولم يقل من الأنصار، بل سمى منهم جماعة من المهاجرين، منهم بريدة ابن الحصيب،
ابن الحصيب
وسلمة ابن الأكوع.
نعم.
والسليمان والأسلماني.
لا، وسلمة ابن الأكوع وهما أسلميان من بني يعني أسلم. نعم.
وسلمة ابن الأكوع الأسلميان.
نعم.
وجندب ورافع ابن مكيث،
وهؤلاء أيضا ليسوا من الأنصار. نعم.
الجهنيان
من بني جهينة
وأبو ذر وأبو رهم
وهما من بني غفار الغفاريان
الغفاريان وبلال بن ابن الحارث وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيان
وهؤلاء مزنيان وهؤلاء كلهم ليسوا من الأنصار ليسوا من قبائل الأوس والخزرج
الشيخ حفظك الله يقول بعض أهل السيرة أهل السيرة سلامة بن الأكوع وهو الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا وصل المدينة وقف على جبل سلم وقال ما صباحا ودفع على ظهره كان يضرب البدن في سفره.
هذا لأنه سلمة سمع الصراخ وخرج في إثر الصراخ وكان سلمة سريع الجري فهو لحق بالمجموعة وكان منهم لكن له قصة تفرد بها عن غيرهم إلا أنه معدود في السرية. نعم
المزنيان وغيرهم والواقدي لا يحتج به إذا انفرد
الواقدي يعني هذا الحكم حكمه الحافظ ابن حجر يعني أن هذا الاختلاف الذي جاء من الواقدي في ذكر هؤلاء وأنهم ليسوا من الأنصار وأن غير الواقدي قال إن العشرين كانوا من الأنصار يقول هذا الخلاف لا ينبغي أن يعتد به لأن الواقدي يعني فيه ضعف وأنه إذا وافق غيره يحتج به ومتى خالف غيره لا يحتج به. نعم
والواقدي لا يحتج به
لا يحتج به
إذا انفرد فكيف إذا خالف.
نعم
لكن يحتمل أن يكون من لم يسمه الواقدي من الأنصار فأطلق الأنصار تغليبا.
نعم كان عددهم أكثر فسموا من الأنصار على سبيل التغليب. نعم
أو قيل للجميع أنصار بالمعنى الأعم
يعني لأنهم نصروا الله جل وعلا ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم حيث خرجوا وتتبعوا هؤلاء السرقة وأعادوهم. نعم
وفي مغازي موسى ابن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد.
نعم وهكذا سعيد بن زيد وعند غيره أنه سعد ابن زيد الأشهلي وهو أيضا من الأنصار. نعم
وكذا عنده بزيادة ياء
زيادة الياء يعني في سعيد هو أصل سعد. نعم
والذي ذكره غيره أنه سعد بسكون العين ابن زيد الأشهلي وهذا أيضا أنصاري فيحتمل أنه كان رأس الأنصار
هو كان يعني رئيس السرية. نعم
وكان كرز أمير الجماعة
وكرز كان هو أمير المجموعة. نعم إلا منها الأنصار وغير الأنصار فمجموعة الأنصار كان رئيسهم سعد ومجموعة السرية كان رئيسهم كرز. نعم
وروى الطبراني وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في آثارهم لكن إسناده ضعيف.
عيد العبارة هذه وروى
الطبراني وغيره
الطبراني ولا الطبري
وروى الطبري. نعم
نعم
وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في آثارهم، لكن إسناده ضعيف.
نعم.
والمعروف أن جريرا
يعني جرير بن عبد الله البجلي لم يكن معهم، لأن جرير ما أسلم ذاك الوقت، فكيف يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ هذا يعني سبب رد هذا الخبر الذي ذكره الطبري وغيره. نعم.
والمعروف أن جريرا تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة، والله أعلم. قوله فلما ارتفع فيه حذف وتقديره فأدركوا،
كيف أدركوهم وجاءوا بهم يعني قبل الليل، فلما ارتفع النهار جاءوا بهم. نعم.
فأدركوا في ذلك اليوم فأخذوا، فلما ارتفع النهار جاء بهم، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسارى.
نعم.
قوله فأمر بقطع كذا للأصيل والمسمل والسرخسي.
سرخسي.
كذا للأصيل والمسمل والسرخسي،
كل هؤلاء رواة لكتاب الإمام البخاري. نعم.
وللباقين فقطع أيديهم وأرجلهم، قال الداودي يعني قطع أيدي كل واحد ورجليه،
يعني قطع يديه ورجليه. والظاهر أن القطع كان ليد ورجل من خلاف، وليس قطع اليدين والرجلين. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قلت ترد رواية الترمذي من خلاف.
نعم. ترد
أو ترد رواية الترمذي من خلاف،
يعني ترد قول من قال إنه قطع اليدين والرجلين. نعم.
وكذا ذكره الإسماعيلي عن الفريابي عن الأوزاعي بسنده، وللمصنف من رواية الأوزاعي أيضا، ولم يحسمهم.
ولم يحسمهم، هذه قضية أخرى، أنه لما قطع اليد والرجل لم يحسم العضوين، والعادة جرت أنه إذا قطع يد السارق أو قطع يد ورجل المحارب أنه يغمسوها في الزيت الحار، يغمسوا اليد والرجل في الزيت الحار من أجل أن يوقفوا الدم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلاء العرنيين لم يحسمهم، وتركهم ينزفون، وترك الدم يعني ينزف من أيديهم ومن أرجلهم. نعم.
أي لم يكو ما قطع منهم بالنار،
لم يكوى،
أي لم يكوى أو لم يكوي،
أو لم يكوي ما قطع منهم بالنار. نعم.
لم يكوي ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم، بل تركه ينزف. قوله وسمرت أعينهم بتشديد الميم في رواية أبي رجاء،
يعني جاء بمسامير من الحديد وأحمي عليها ثم وضعت في أعينهم، أو أنها أدخلت في أعينهم حتى ولو لم تحمى، والمراد بهذا القصاص.
أيوه.
ليقلع عيونهم، لأنهم فعلوا ذلك بالراوي فعلوا ذلك بالراعي. نعم.
وسمر بتخفيف الميم، ولم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء،
جاءت سمر وسمر، سمر بالتشديد وسمر بتخفيف. نعم.
ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز وسمل
باللام بدل الراء، والسمل والسمر والسمر كله بمعنى واحد. نعم.
بالتخفيف واللام. قال الخطابي: السمل فقع العين بأي شيء كان.
نعم. فقع العين بمعنى واحد، قال فقع العين وفقعها. نعم.
قال أبو زؤيب الهذلي: والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع.
نعم. فهي عور تدمع. يعني هذا قول الشاعر يصف حال العين عندما فقئت. نعم.
قال: والسمر لغة في السمل ومخرجهما متقارب.
يعني كلمة سملة وسمرة هي لغة واحدة أو لغتان بمعنى واحد. نعم.
قال: وقد يكون من المسمار، يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت.
نعم. جاءوا بمسامير وأميال أحموها ثم أدخلوها في أعينهم. نعم.
قلت: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف من رواية وهيب عن أيوب، ومن رواية الأوزاعي عن يحيى، كلاهما عن أبي قلابة ولفظه: ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها.
نعم.
فهذا يوضح
أو فكحلهم بها.
فكحلهم بها.
نعم.
فهذا يوضح ما تقدم ولا يخالف ذلك رواية السمل.
نعم. يعني السمل والسمر بمعنى واحد.
لأنه فقع العين بأي شيء كان.
نعم.
كما مضى.
نعم.
قوله: وألقوا في الحرة، أي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة.
نعم.
وإنما ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا،
يعني من باب القصاص.
قوله: يستسقون فلا يسقون، زاد وهيب والأوزاعي: حتى ماتوا. وفي رواية أبي رجاء: ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. وفي رواية شعبة عن قتادة: يغطون الحجارة.
نعم. يعني من شدة العطش يمصون الحجارة. نعم.
وفي الطب من رواية ثابت قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فرأيت الرجل منهم يكمد الأرض بلسانه، يكدم الأرض بلسانه حتى يموت.
يعني يتتبع الرطوبة عسى أن ترفع عنه الظمأ. نعم.
ولأبي عوانة من هذا الوجه: يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة.
وهذا زيادة في التعذيب لهم.
وزعم الواقدي أنهم صلبوا، وفي الروايات الصحيحة والروايات الصحيحة ترده،
يعني أن النبي ما صلبهم وإنما تركهم في الحر يهيمون على وجوههم. نعم.
لكن عند أبي عوانة من رواية أبي عقيل عن أنس رضي الله عنه: فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شكل في تعذيبهم، فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين، وذلك لأنهم لما قتلوا الراعي بعضهم باشر القتل وبعضهم باشر السملة وبعضهم باشر القطعة، لذلك عاقب كل من فعل بفعله عاقبه بفعله. نعم.
كذا ذكر ستة فقط، فإن كان محفوظا فعقوبتهم كانت موزعة،
وما بما باشروه من تعذيب للراعي. نعم.
ومال جماعة منهم ابن الجوزي إذا أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص.
نعم.
لما عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة.
نعم.
وقصر من قصر في غزو في عزوه للترمذي والنسائي، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثلة في حقهم وقعت من جهات.
نعم.
وليس في الحديث إلا السمل، فيحتاج إلى ثبوت البقية.
قال القطع
الصلب
والصلب. نعم.
الصلب. قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت فكأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم مثلوا بالراعي،
ولذلك عاقبهم على هذا.
وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ،
يعني هذا الكلام كان في أول الأمر ثم نسخ، ولذلك مستقبلا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.